حدائق فيها مراسي للقوارب والسفن الصغيرة، فمعناه فيها ملاعب للغولف، فحجم الاستثمار عموما يعني فعلا عالي جدا. لا بالمقابل طبعا نشوف شركات تطوير عقاري في السلطنة، هي صغيرة نوعا ما وتقوم بتطوير مشاريع إسكانية، هناك طبعا بعض المجمعات السكنية الصغيرة، هناك المنشآت المباني
ساعتك يعني في تهمة، يعني في تهمة تقال للمطورين، بعض المطورين العقاريين في السلطنة إنهم مجرد وسطاء، يعني بمعنى إنه هو بيجيب مستثمر من الخارج، يعني إنه أنا بحصل على هذه مثلا الامتيازات، ولا أنا بكون هنا في السوق المحلي، في النهاية هو بيسوي كم من مشروع وبيبيعها للمواطن، بس في النهاية مش هو المالك أيضا مثل المستثمر الحقيقي.
سالم شوف يعني انك انت تقدر تستقطب رؤوس اموال من الخارج هذا انجاز، يعني ما ننظر فقط للجانب السلبي، نحن اليوم يهمنا في السلطنة ان نستقطب رؤوس الاموال، واذا كنا فعلا هذا الوسيط استطاع انه يجيب مستثمر من الخارج ويجيب رأس مال فهذا جيد، وربما يعني
لا بس هل هذا رأس المال هل بقى هنا على اعتبار انه هو
طبعاً
فقط
طبعا يعني انك تجيب يعني بداية المشروع، انه يؤسس المشروع نفسه. على سبيل المثال هذه المشاريع اللي ذكرناها، المشاريع السياحية المتكاملة مسموح فيها الامتلاك لغير العمانيين.
لا الحين أكلمك أنا الحين ما أكلمك عن المشاريع السياحية المتكاملة، أكلمك الآن عن المشاريع الأخرى أيضا هنا.
هي المشاريع الأخرى يعني في الوقت الراهن أساسا ما في، يعني الحكومة ما طرحت مواقع، يعني في مطالبات، وحتى من ضمن توصيات مؤتمر عمان العقاري في 2015 إن الحكومة تقوم بطرح يعني أراضي على غرار المشاريع السياحية المتكاملة، وأنا أكد لك يعني المطورين المحليين جاهزين ويطالبوا وزارة الأسكان يعني من فترة طويلة، لكن أساسا ما في شيء، يعني كل المشاريع اللي أقيمت هي على أراضي خاصة، وبالتالي التكلفة تكون عالية وصعب تسويقها، لكن أنت تعال بكرة واطرح المشاريع الإسكانية، أنا أكد لك المطورين جاهزين. فقط هذه الفئة طبعا هي عالية، سياحية عالية، لكن بالعكس يعني في مطالبات كبيرة من شركات التطوير العقاري، وحتى انه في الفترة السابقة مجموعة منها قامت بتطوير مشاريع اسكانية على اراضي خاصة بهم، لكن التكلفة تكون عالية لانه قيمة الارض في بعض الاحيان تصل الى 50% من قيمة العقار نفسها. الان سمعنا هناك توجه من وزارة الاسكان تدرس هذا الموضوع، وكذلك طبعا هناك يعني اوامر سامية في 2015 بتأسيس او بناء الاحياء السكنية المتكاملة وتمليكها للمواطن الشباب العماني. المجلس على التخطيط قاموا بعمل لجنة تسييرية لهذا المشروع، وأنا تشرفت كذلك أكون عضو في هذه اللجنة ممثلا للجمعية العقارية العمانية، وقطعنا طبعا شوط كبير جدا يعني في موضوع يعني طبعا لازم بيكون فيها إعادة صياغة للقوانين، سياسة إسكانية جديدة، وفي موقع حدد في ولاية بركة لقيام أول مشروع من هذا النوع، ولاحقا يعني راح يعني تقام في مواقع اخرى، وهذا المشاريع راح تطرح
يعني هذا راح يكون مثال اولي صح،
هذا بيكون نموذج.
متى من المتوقع انه يبدا؟
والله الان طبعا هو المشكله انه لازم تغيير في السياسات الاسكانيه، لازم تغيير في قوانين هذا الجانب.
ساعتك هل انت مع وجهه النظر اللي تقول انه نحن ما عندنا وزاره اسكان، عندنا وزاره اراضي؟
نعم يعني هذا كلام كان في السابق 100% الى هذه المرحله، يعني وزاره الاسكان دورها فقط في تمليك اراضي وجزء بسيط طبعا اللي هي الاسكان الاجتماعي، اما مع هذا التحول الجديد اعتقد راح نوفر يعني نتوجه للمفهوم الحقيقي.
طيب هذه المفاهيم لهذه الاحياء كيف راح تكون؟ يعني هل راح تكون مثل مفهوم المساكن الشعبيه زمان؟ ايش راح يكون مفهوم؟ طبعا المساكن الشعبيه يتم منحها، يعني بمعنى انه يتم في منح من الحكومه وكذا، لكن ايش راح يكون المفهوم؟ ايش راح يكون المختلف؟
لا راح يكون مختلف تماما، لان تتكلم عن حي سكني متكامل يعني بكامل المرفقات، تقريبا نفس نماذج المجمعات السياحيه المتكامله، يعني فيها كامل المرفقات، مرافق فيها كامل، فيها شوارع، فيها شقق، فيها فلل للتمليك، فيها مرافق الأخرى، يعني بمعنى مدينة متكاملة. يعني المشروع الواحد راح يكون ربما يصل إلى 1000 وحدة سكنية وتملك للمواطنين المستحقين طبعا، يعني اللي وصل لهم الدور.
كيف المستحقين يعني كيف
يعني من على سبيل المثال أنت تنتظر قطعة أرض، فبديل عن الأرض ممكن تأخذ وحدة سكنية وتتنازل عن حقك في الحصول على الأرض مقابل الحصول على هذه الوحدة السكنية. والتمويل طبعا راح يكون عن طريق المصارف المحلية وفق يعني آليات محددة وقروض ميسرة.
يعني خلينا أسأل سؤال كذا ببساطة بشكل عادي. الآن مثلا شاب ملتحق بالجهة الحكومية، قلنا يعني ما أعرف يعني سقف الراتب يعني 600-700 مثلا إذا كان مخلص، أو 900 إذا كان هو مثلا بكالوريوس، ومقدم على حي من الأحياء السكنية، كيف راح تكون البروسيس؟ كيف راح تكون الطريقة؟
طبعا كل حي راح يكون فيه أكثر من نموذج للوحدات السكنية، بداية من الشقق إلى الفلل. فمعناه أن الواحد يختار، والله أنا باغي حاليا فقط باغي شقة غرفتين، ليش أخذ لي فيلا واستثمر في فيلا وأنا ما محتاج لهذه الفيلا؟ وتم التنسيق طبعا مع المصارف المحلية إنه هي تقوم بتمويل هذه الوحدات يعني التكلفة الإجمالية. الشاب ربما راح يدفع جزء دفعة مقدمة بسيطة ويكمل باقي الدفعات مثل ما هو صاير حاليا مع وزارة مع بنك الأسكان، نفس الآليات ولكن تمتلك وحدة سكنية في حي سكني متكامل. فهناك خيارات لك على حسب طبعا مقدرتك المالية. طبعا أعتقد هذه راح تكون فيها كثير من الإيجابيات، من ضمنها أنه الشاب بدل ما يرجع للاستئجار أو الدخول في قروض عالية جدا في بداية حياته، عنده خيار أنه فعلا يستطيع أن يكون استقرار أسري وعائلي مع بداية حياته الأسرية.
طيب نحن أحيانا نشوف كثير من المبادرات، وهذه مبادرة كثير جميلة، لكن تذكرت أنه يعتمد على تغيير السياسة الإسكانية وعلى يعني ننتظر قوانين صح مختلفة، أم ننتظر شيء يصدر فقط لوائح من وزارة الإسكان؟
يا هو طبعا لازم يصدر في قانون جديد، لأن هناك هذا النظام من تمليك الوحدات السكنية ما كان موجود في السابق.
لا يوجد الآن قانون،
لا يوجد تمليك لأنه هذا من الحكومة، يعني ما إنه من قطاع خاص. فمعناه إنه لازم إعادة، يعني هناك قانون الآن يعني تقريبا شبه مكتمل في مراحله النهائية، وكذلك سياسة إسكانية واضحة.
وين مسودة القانون حاليا؟ هل هي مع
مجلس التخطيط؟ مجلس التخطيط هو المعني المتبني لهذا المشروع، ومثل ما ذكرتك من خلال اللجنة التسييرية. طبعا فيها جانبين، في جانب فني فيها يعني فريق عمل فني معني بالتصاميم وغيرها والجوانب التنفيذية، وفريق آخر معنا بجوانب السياسات نفسها، وتقريبا العمل يعني في مراحله النهائية. وهناك حقيقة اهتمام كبير من قبل معالي الدكتور نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط إنه يعني التسريع في هذا المشروع، وتم تكليف شركة متخصصة لإعداد صياغة لهذا القوانين. والمشروع يعني استطيع ان اقول يعني ما راح اتاخر كثير، لانه هناك اهتمام كبير واهتمام سامي في هذا المشروع. ومتى ما بدا اعتقد يعني راح يعني يتبع بعد ذلك يعني تحديد مواقع اخرى في اماكن اخرى. فهي مساله اعتقد فقط الانتهاء من
طيب انتم الحين الان كجمعيه عقاريه، وين دوركم في المشروع مع بعد وضع السياسات؟ انتم الان في مساله وضع السياسات المشاركين، وين بعدين بيكون دوركم؟
احنا كجمعيه طبعا حاليا يعني نمثل القطاع الخاص في هذا المشروع، بحيث ابدا وجهات نظرنا في هذا المشروع. اما بشكل عام طبعا كجمعيه يعني دورنا ما فقط في هذا المشروع، دورنا حتى مواضيع يعني هناك حقيقه حاليا، وانا اثني على هذا التعاون مع وزاره الاسكان في كل توجهاتهم، يعني سواء تنظيم القطاع الوساطة، مشاريع التطوير العقاري، هناك اجتماعات مستمرة معهم بحيث يعني يستطيعوا أن يعني يستمعوا إلى وجهة نظر القطاع الخاص. فالتعاون بيننا نحن مستمر، عندنا كذلك ما فقط مع الوزارة، حتى مع شركات التطوير، شركات الوساطة، يعني قائمين بدور كبير في موضوع التوعية، إصدار مجلة عقارية متخصصة دورية، مجلة عقار عمان. عندنا مؤتمرات، مؤتمر عمان العقاري تقام يعني المؤتمر كان يقام كل سنة، الحين بيكون كل سنتين، ملتقيات عقارية، حتى نحاول كذلك رفع مستوى أداء القطاع العقاري حتى العاملين فيها. كذلك التعاون مع وزارة القوى العاملة في موضوع الدورات لشركات الوساطة العقارية للشباب العماني. فكثير من المبادرات، إصدار مؤشر لأسعار العقار في السلطنة، كذلك إقامة مسابقة لجواز عمان العقارية. كل هذه طبعا يعني هدفها الاساسي انه هناك يعني نبدي اهتمام بهذا القطاع
وتنظيم القطاع
وتقديم الراي والمشوره للحكومه.
في سؤال بس هو ينسال هذه الايام، وينسال من ايام ما نزلت اسعار ايضا النفط، ايش اسعار، كيف اسعار العقار خاصه مثلا في مسقط، هل راح تزيد، هل راح تنقص، ايش اللي صار فيها بعد الفاصل؟ نواصل هذا الحوار واسئلتنا اليوم، يعني او جزء هذه يعني الساعه من هذه الحلقه عن العقار مع ضيفنا اللي مشرفنا بالاستوديو سعاده المهندس محمد بن سالم ابو سعيد، ممثل ولايه بوشهر ورئيس مجلس اداره الجمعيه العقاريه العمانيه. سعادتك الحين المستمع العادي اللي راكب السياره وجالس الان يسمعنا يريد يعرف أسعار يعني العقار، أسعار الأراضي كيف يتم تقييمها، متى تنزل متى تطلع؟ يعني ما حد فهم شيء، أول ما نزلت الأسعار النفط قالوا خلاص الآن العقارات راح تنزل. إيش اللي يتحكم بسعر؟ نعرف نحن مسألة العرض والطلب أكيد يعني مسألة جدا موجودة، لكن إيش الآليات؟ هل فعلا في آليات يعني غايبة عنا نحن كمتفرجين عاديين؟
نعم، أولا نشوف القطاع العقاري في عمان سالم، يعني هو قطاع محلي بشكل أساسي، يعني ما يعني يتأثر بشكل كبير بالمتغيرات العالمية. اليوم مثلا صارت أزمة في عالمية في أسعار النفط ولا في أسعار العقار ولا مثلا المصارف، ما يؤثر بشكل مباشر لأنه العرض محلي والطلب محلي كذلك أكثره، بمعنى يا أنه يعني لغرض الاستخدام الشخصي أو الاستثمار، وأكثر المستثمرين هم صغار المستثمرين وأكثر الاحتياجات هم موجهة للسوق المحلي. فبالتالي يعني أرجع أقول طبعا يعني موضوع العرض والطلب هو اللي يتحكم في هذا الموضوع. اليوم نأخذ مثال محافظة مسقط ونأخذ مثال ولاية بوشهر على سبيل المثال، حجم الأراضي الموجودة في ولاية بوشهر قليلة جدا، يعني هي يعني المعروضة للبيع، فهناك ما زال طلب يعني هذه الأراضي حتى إذا مثلا
لو خذينا المعبيلة مثلا.
لا أنا أعطيك مثال
مثلا يعني لأنه بوشهر خلاص يعني معروفة
ولاية بوشهر، إنه يعني المناطق مثل ولاية بوشهر مثل ولاية مطرح وبعض الأجزاء من ولاية،
خلينا نروح لولاية السيب على اعتبار يعني أنه أيضا تركيز كثير من الناس على
يعني
تلك المنطقة،
الطلب فيها عالي وبالتالي نزول الأسعار فيها حتى إذا نزل راح يكون بنسبة قليلة، هناك هدوء في الأسعار شوي في عمليات البيع والشراء ولكن ما في هبوط كبير للأسعار. أما في المناطق شوي البعيدة وتوفر أراضي أكثر شهد في بعض النزول في مستوى الأسعار، وتحديدا في المناطق غير مكتملة الخدمات، بمعنى اليوم أنت حتى إذا اشتريت ما ممكن تستثمر فيه ما ممكن تبني فيه، فمعناه هذه المنطقة طبعا تتأثر أكثر وأسعار فعلا في نزول، ولكن كذلك أساس
نسبة النزول هذه النزول واقعية
يعني ما كبير جدا، يعني في حدود بعضها يمكن ربما حدها أقصى 20%، فما انه كبير جدا لانه اساسا حتى هذه المناطق فيها طلب عليها، لانه اليوم هذا هو التوسع اللي صار في محافظه مسقط على اطراف محافظه مسقط، وما زال الطلب يعني يعتبر كبير عليها لانه ما ممكن استحداث مخططات كافيه في محافظه مسقط، والطلب على بحكم انه هي العاصمه راح يستمر، لكن خارج محافظه مسقط اعتقد الاسعار هي منطقيه ما انها عاليه جدا، فبالتالي كذلك حتى نزولها ما راح يكون نزول كبير لانه اساسا الاسعار يعني مقارنة مع أسعار
يعني
السوق
يعني تعتبر يعني معقولة. وجهة نظر هذه وجهة نظر العقاريين أنتم أصحاب العاملين في 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 هذا المجال وتشوفوا أن هي المسألة جدا طبيعية، هو كل ما زادت الأسعار خلاص ما عاد ترجع يعني ما عاد ترجع إلا
لأنه هذه ما يا أخي سالم هذا مش بضاعة مثلا يعني أجهزة يعني مثلا استهلاكية ولا غيرها، هذا عقار، يعني ما إنه اليوم مثلا الله جهاز مثلا في منافس ممكن جهاز آخر يأتيك، لكن هذه مثلا عقار وربما في العقار السعر الأساسي كما مثل ما ذكرت لك ربما أكثر من 50% هي قيمة الأرض.
قيمة الأرض
ما ممكن إنك أنت اليوم هل ممكن تستحدث أراضي جديدة في محافظة مسقط؟ ما ممكن، فبالتالي هذا شيء طبيعي، ومع الوقت أساسا في محافظة مسقط الأسعار راح ترتفع يعني لأن راح تقل والطلب راح يزيد، فهذا شيء طبيعي. وعلى فكرة نحن ما زالت أسعارنا في عمان يعني سلطنة عمان مقارنة مع الدول الخليجية الأخرى تعتبر يعني أسعارنا يعني أقل بكثير من بعض الأماكن.
طيب سعدك خلني أروح للشيء أنه هل اللاعبين في الوسط العقاري، صح أنت ذكرت أنهم صغار المستثمرين، بس ألاقيت يعني أنهم أيضا كثير يعني قريبين من بعض أو أبناء كار واحد وهم محافظين أيضا على يعني مسألة ارتفاع الأسعار.
انا ما اتفق معك موضوع يعني ان هم محافظين، هم ما عنده، شوف الوسيط العقاري ما عنده مصلحه في ارتفاع الاسعار، هو يعني هو يعيش على العموله، كل ما زاد يعني نسبه البيع كل ما كان لصالحه هو، يعني هو ما له علاقه بالسعر، ارتفع السعر يعني واذا ما استطاع انه هو يعني يبيع معناه ما هو خسران، فبالعكس الوسطاء العقاريين مصلحتهم انه يكون في حركه في السوق، والحركه تحدث اذا الاسعار نزلت، فربما شوي نغير الفكرة عند الناس، ما هم ما مصلحتهم توقف البيع والشراء مضر بالنسبة لهم هم، فبالعكس هو إذا كان يقدر ينزل السعر على أساس أنه يكمل عملية البيع راح يقوم بهذا الدور. وأنا كذلك يعني يمكن ما نعمم، ولكن نقول إنه اللي شغالين هناك فئة كبيرة من الشباب العماني والحريص. يعني نحن يهمنا إن النمو يكون نمو طبيعي ما فيها طفرات كبيرة لا في الارتفاع ولا في النزول. كل ما كان النمو طبيعي كل ما كان كذلك يعني الإقبال على هذا القطاع كبير وبالتالي الجميع يستفيد فيها. فهذه الفكرة هي ما صحيحة يعني إنه يعني العاملين في القطاع العقاري يريدوا على ارتفاع، بالعكس هم يريدوا إنه يكون حركة في نشاط في القطاع العقاري.
هل في يعني شركات كبيرة؟ يعني أنت ذكرت إنه في صغار المستثمرين هم كثار، لكن هل في شركات كبيرة محلية أيضا مسيطرة على السوق خاصة فيما يتعلق بالإيجارات متعلقة ب يعني؟
يعني حاليا كذلك أسعار الإيجارات هي شهدت ارتفاع في فترات سابقة ومن ثم هبوط تدريجي يعني في محافظة مسقط تحديدا، والأسعار الحالية أعتقد أنها معقولة سواء للفلل أو سواء للوحدات السكنية. هناك كثير من صغار المستثمرين خلال الفترة السابقة استطاعوا أنهم يبنوا مباني كثيرة ويعرض هذه المباني للإيجارات. هناك فعلا شركات كبيرة في موضوع الإدارة كإدارة عقارية، لكن ملاكها أشخاص مختلفين. يعني أعتقد ما نستطيع أن نقول الآن أنه والله في شركة واحدة أو اثنين أو اسمين أو ثلاثة اللي هم متحكمين في القطاع العقاري، لا هناك يعني تنوع كبير في ملاك هذه العقارات. ومثل ما ذكرت هناك فعلا بعضهم يعني إمكانياتهم عالية وهناك المتوسط والصغير يعني كثير منهم يعني يتعامل في القطاع العقاري، فملاكها ما في يعني أن نقول فيها واحدة متحكمة في القطاع العقاري.
نروح للسؤال اللي طرحناه في البداية عن المشاريع أيضا أحيانا الوهمية أو اللي نشوف الإعلانات. نحن نشوف إعلانات في الجرائد، نشوف الآن في مواقع أيضا فيها إعلانات والناس أحيانا تشوف في فرصة ليش لا يعني أنه ما تروح لها.
أنا بغي أوضح هذا الجانب. ربما من المهم أن نعرف إيش هي مشاريع التطوير العقاري. مشاريع التطوير العقاري فيها نوعين، في مشروع يعني يقام والهدف منه طبعا هو أنه صاحب المشروع يقوم بإيجارها، هذا ما تسمى مشاريع التطوير العقاري اللي نقصد هنا اليوم. نحن نتكلم عن المشاريع مجمعات سكنية متكاملة أو فلل الهدف منه في النهاية هو بيع هذه الوحدات للمواطن أو لأي جيش أو الخليج أو أيا كان يستطيع أنه يشتري هذه. هذه المشاريع التطوير العقاري اللي موجهة للبيع سواء فلل أو سواء شقق سكنية أو حتى وحدات تجارية. هذه اللي فيها طبعا الكلام الكثير فيها، وهذه حقيقة الموضوع أنه هذه المشاريع لازم تنظم مثل ما الآن توجه وزارة الأسكان. نحن مع هذا التوجه مع تنظيمها بحيث أنه لا يمكن لأي شخص يطرح مشروع في الجريدة للبيع إلا بعد ما يحصل على ترخيص من وزارة الأسكان للتأكد أولا أنه هذا هو الشخص هو المالك الحقيقي أو الشركة المصرح لها بالتطوير حسب طبعا بيانات مدير وزارة الأسكان ومعرفة إمكانية هذا الإنسان لتنفيذ هذا المشروع. والشيء الآخر كذلك أنه وجود حساب يسمى حساب الضمان بحيث المبالغ تدخل في حساب مشترك بين المالك العقار أو المطور والحكومة، ما يقوم بالتصرف بهذه المبالغ إلا أن يكتمل يعني هي تدفع لإكمال مشروع البناء نفسه. وبعد اكتمال المشروع كذلك هذه الوحدات السكنية راح يمتلك فيها مثلا خلينا نقول 50 وحدة سكنية، قد يكون عندنا 50 مالك في أماكن مشتركة اللي هي المصاعد على سبيل المثال، والأماكن المشتركة في المبنى يجب تأسيس جمعية يسمى جمعية اتحاد الملاك يدير المواقع المشتركة. هذه كلها طبعا الجهة المسؤولة بتنظيمها هي وزارة الأسكان. في السابق ما كان موجود هذه العملية، الآن طبعا المديرية العامة الجديدة هي المعنية وبالتالي قامت بعمل هذه الإعلانات إنه الواحد ينتبه قبل ما يشتري أي مشروع ممكن يتأكد من وزارة الأسكان من جدية هذا المشروع. لكن المرحلة المقبلة بعد شهر 8 راح يكون طبعا هناك يعني تصريح رسمي لأهل.
هل في حالات
حالات الموجودة يعني أنا ما أقول يعني هي يعني مقصودة إن تكون وهمية، ولكن في سوء إدارة لهذه المشاريع، في أشخاص ربما ما عندهم الإمكانيات إدارة هذا النوع من المشاريع وكانت محاولات عندهم والله نحن بغينا نقيم مشروع ومع الوقت اكتشف أنهم ما قادرين على تكملة المشروع، ما عندهم القدرة المالية أو حتى ما عندهم القدرة على إدارة هذا النوع من المشاريع، بالتالي تتوقف أو تنتهي المشاريع يعني بشكل مثل ما كان مخطط له، أو حتى في مرحلة لاحقة وهذه موجودة طبعا بكثرة إنه عدم تأسيس جمعية الملاك فبتنتهي المواقع المشتركة اللي هي المصاعد والمداخل إنه ما في حد يصينها والجميع يعاني منها. هذه موجودة
يعني بكثرة. صاحب المشروع باع العمارة
وطلع
وخلاص وطلع
استلم فلوس
متبقى يعني في المداخل المشتركة متبقى أيوة. كل شيء المشترك
وهذا اللي نظمها من في قانون من يسمى إدارة الأماكن المشتركة ومطلوب من وزارة الأسكان أنه فعلا تفعل هذا القانون خلال المرحلة المقبلة وتحمي جميع الأطراف.
طيب الآن إيش تنصح الناس اللي هم خلاص اشتروا ووجدوا نفسهم في عمارة يعني
وزارة الأسكان تنظر في المشاريع السابقة حاليا وتحاول يعني تنظم هذا الموضوع في المشاريع اللي سلمت، وتحاول تواصل حاليا مع الملاك السابقين لهذه المشاريع بحيث يعني قدر الإمكان تحاول أن يكون هناك في تنظيم معين. وأما المشاريع الجديدة طبعا ما زال يعني ما نقول والله اليوم واحد اشترى أنه تورط، يعني مدام هو اشترى وامتلك الوحدة أو حتى المشروع ما زال قائم ممكن يلجأ لوزارة الأسكان في هذا الجانب، يعني في أي جوانب ما واضح له، أو حتى إذا أراد أنه يلجأ للجمعية لاستفسار معين ممكن نفيده بأي معلومات ممكن تفيده في هذا الموضوع. لكن الحرص يعني مطلوب، يعني أيا كان نحن نحسن الظن ولكن نقول أنه في شركات قادرة وشركات أخرى ربما غير قادرة.
طيب كيف أتأكد أنه هذه الشركة قادرة ولا غير قادرة؟
طبعا راح يكون وزارة الأسكان في المرحلة المقبلة راح يعني أي شركة تطوير عقاري مصرح لها راح تكون مسجلة وتعطى رخصة لقيام بتنفيذ هذا النوع من المشاريع، وتوقع طبعا في موقع وزارة الأسكان راح تذكر هذه المشاريع وتحدد. أما في الوقت الراهن يعني ممكن يعني الرجوع على أقل التقدير التأكد من الـ من الـ من الـ أو السؤال، يعني اليوم مثلا إذا جيت سألتني أنا إيش رأيك، وحقيقة هذا حصل بعض الإخوان يسألون إيش رأيك في المشروع الفلاني، إذا كان نحن نحس إنه هذا ما عنده إمكانيات الكافية نعطي النصيحة إنه والله نحن يعني ربما الأنسب إنك أنت تؤخر شوي أو تتأكد أكثر من هذا المشروع.
طيب يعني موجود هو يعني مواقع الناس تتواصل من خلالها، وقال لك أنا يا أخي أنا مثلا الناس كلها ماشي بهذه الطريقة ومن سنوات، يعني أحس الرقم فلان عند المشروع الفلاني أتواصل معه ألتقي فيه ويوريني الخارطة يوريني المكان. بس لاحقا
يعني أنت ما حد يدفعك أنك لازم تشتري، يعني اليوم أنت رأس مالك هذا يعني 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 وربما يعني تحويشة العمر مثل ما يقولوا، فأنت إذا باغي يعني حتى لما تشتري سيارة تتأكد 50 مرة وين أفضل سعر وين أفضل سيارة وين كذا، يعني ما يقل أهمية موضوع السكن أو شراء وحدة سكنية سواء للسكن أو للاستثمار. مطلوب من الشخص نفسه أنه يبذل المجهود قبل أنه يتخذ القرار، يلجأ لكل من يستطيع، يعني هناك شركات معروفة في البلد معروفة فعلا عندهم يعني مصداقيتها ومعروفة.
بس ما هذا ما يأثر على يعني الشباب المستثمرين في هذا المجال أيضا اللي بادين مشاريع، أنه يا أخي هم شباب وأيضا يمكن ثقة بس ما عندهم الإمكانيات أنه يكونوا تحت مظلة شركة كبيرة، ما عندهم الإمكانيات أنه
العملية بسيطة سالم ترك. يعني أنت مثلا إذا عندك صاحب أنت تملك الأرض وباغي تقيم هذا المشروع، أنا من وجهة نظري أنه أفضل طريقة هو تعاون مع شركة للجوانب التسويقية والتنظيمية، هناك عقود وعملية مرتبة حتى نسبة النجاح راح تكون أعلى بكثير. فإذا عندك الرغبة إلجأ لشركة قائمة حتى من ناحية أنك أنت فعلا تستفيد من مشروعك راح تكون استفادة أكبر
للكل.
لكن تمشي مع فعلا أسماء معروفة ويعني ناس يعني عندهم مصداقية في السوق.
شكر لك وجودك اليوم هذه الساعة الجميلة معك سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي، شكرا لك.
شكرا لكم على الاستضافة، ونتمنى نكون تمكننا على إيضاح بعض الجوانب في هذا القطاع المهم، ومتى ما طلب منا أي معلومات إضافية احنا حاضرين إن شاء الله.
ما قصرت، شكرا لسعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى ممثل ولاية بوشهر ورئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية.